بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأكمل ما سبق من دعاء أو الأذكار الواردة في السنة، وكان قد شرعت في الحلقة الماضية ولم يتم الكلام حوله حديث معقل ابن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وأيضا في لفظ عن معقل ابن يسار قال: قال أبو بكر رضي الله عنه وشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكر الشرك فقال: هو أخفى من دبيب النمل. وسأدلك على شيء إذا فعلت أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك فيما أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وأيضا في لفظ لأحمد عن سعد بن عبيدة قال: جلست أنا ومحمد الكندي إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثم قمت من عنده فجلست إلى سعيد بن المسيب. قال: فجاء صاحبي وقد اصفر وجهه وتغير لونه، فقال: قم إلي. قلت: ألم أكن جالسا معك الساعة؟ فقال سعيد: قم إلى صاحبك. قال: فقمت إليه فقال: ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر؟ قلت: وما قال؟ قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أعلي جناح أن أحلف بالكعبة؟ قال ابن عمر: ولم تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة فاحلف برب الكعبة. فإن عمر كان إذا حلف قال: كلا وأبي. فحلف بها يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بأبيك ولا بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. وأيضا أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني والله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده. وفي لفظ قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت؟ قال: جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. وفي لفظ: قل ما شاء الله وحده. ففي هذا الحديث ذكر من الأذكار أو دعاء من الأدعية، وهو من خاف على نفسه الشرك الخفي أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي هذا الحديث أن معقل ابن يسار انطلق مع أبي بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يعظهما ويعظ الأمة، فقال لأبي بكر: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وشبهه بدبيب النمل لأن حركة النمل لا تسمع ولا تصل إلى الأذنين، فإن النمل في مشيه وحركته على الأرض لا يسمع له صوت ولا يشعر أحد بحركته، حتى إنك تكون جالسا ففجأة تشعر بقرص النمل قد مشى وأتى ودب ودخل إلى جسدك أو ثيابك أو على بشرتك ثم قرصك، فبعد ذلك شعرت بقرصه. فهذا لأنه حركته لها ليس لها صوت ولا لها سمع، فلذلك سمي دبيب النمل. فبعض أنواع الشرك وهو الشرك الأصغر مثل الرياء أو النفاق أو حب التظاهر بالعبادة أو الحلف بغير الله يكون مثل هذا، يدب إلى النفوس دون أن يشعر به الشخص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ أبو بكر يتحدث عن الشرك الظاهر اللي هو معروف للناس والذي لا يخفى، وهو أن يعبد مع الله إلها آخر، أو أن يجعل الله ندا يستعين به أو يستغيث به من شجر أو حجر أو إنسان أو قبر أو ضريح أو حيوان أو أي شيء مما يعبد من دون الله ويتجه إليه بالعبادة أو الطاعة. فهنا أبو بكر ذكر الشرك الواضح الجلي الأكبر، فقال: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، أقره على هذا، يعني لم يقل له هذا ليس من الشرك بل أقره، لكن أراد أن يبين النوع الآخر الذي لا يكتشف بسهولة. قال: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ثم دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على من خشي على نفسه وأراد السلامة وأن يسلم له إيمانه ودينه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ومن هذا أيضا من الشرك الأصغر ما يكثر على ألسنة الناس لما يقول: وحياتي، أو لا وراسك، أو راس عيالك، أو راس عيالك، أو وحياتي، أو وحياة العيال، أو راس العيال، أو النبي. فكل هذا حلف بغير الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الصحابة، ولذلك نهى عمر لما قال: لا وأبي، أو كلا وأبي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بأبيه، وحذره عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تحلف بأبيك ولا بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. فينتبه الناس لمثل هذا الشرك الخفي الصغير، وهو أن يحلف بغير الله، كان يقول ورأسك أو الكعبة أو رأس العيال أو رأس الوالدين أو رأس فلان أو حياتي أو رأسي أو هذه النعمة اللي أمامي وهذه النعمة أو هذا البيت أو مثل وحياتك وحياة غاليك وحياة من يغلى عليك، فكل هذا حلف بغير الله لا يجوز، ولينتبه له المسلم، فإنه من الشرك الخفي الذي يدب إلى النفوس والإيمان كدبيب النمل فيفسد الإيمان، فعلى المسلم أن ينتبه. وإنما حذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الشرع من الشرك الخفي الصغير، لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر الذي هو بعد ذلك يعني مخرج من الملة. فالشرك الأصغر ضابطه هو كل شرك لم يصل إلى حد الأكبر، بمعنى أنه كل قول أو فعل يكون وسيلة أو سببا إلى الشرك الأكبر. والضابط الشرك الأكبر هو صرف العبادات أو أنواع العبادات أو نوعا منها لغير الله، كالدعاء لغير الله أو الذبح لغير الله. أما الأصغر فهو كل وسيلة قولية أو فعلية أو عملية توصل إلى الشرك الأكبر. فهذا هو الدعاء أو الذكر الذي يحمي به المسلم إيمانه من أن يقع في الشرك الأكبر إذا خشي وخاف على نفسه، فعليه بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك، أي ألوذ بك، ألجأ إليك، أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم من ذهاب الإيمان أو الوقوع في الشرك، ونسأل الله سبحانه وتعالى سلامة الإيمان والدين والدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز الإطالة في سجود الوتر والدعاء؟
هذه المسألة يقصد فيها السؤال عن ركعة الوتر.
سك الخير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة.
تفضل
أخ محمد. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد. تفضل.
يا شيخ بارك الله.
حياك الله يحفظك يبارك.
الله يطول عمر الشيخ. أنا شفت في أحد البرامج أحد من المشايخ يقول أن رسول صلى الله عليه وسلم كان في زمانه قال: إن لم تستطيع صلي وأنت واقف، صلي وأنت قاعد، يعني جلسة، يجلس مثل ما نجلس العرب تحت، يعني يقول كرسي البلاستيكي الذي نجلس عليه الحين وناس يصلون، وبعض الأشخاص ترى شو يسوون، يقول على الصف أول وراء خلف الإمام، زين الحين إمام بصلي، إمام مسجد كبير ما شاء الله كبير، يعني صفين، الحين هو يصلي خلف الإمام، لا سمح الله إمام صار له شيء، هذا صاحب الكرسي ما يقدر يؤدي صلاة لأنه قاعد في الكرسي، زين هو صاحب الكرسي شو سوي؟ يوم يقيم الصلاة يقوم يقول الله أكبر، بس هو واقف. طب هو وقف ماله يقدم من الناس، من التصوية تصفية الصفوف، يخالف الصفوف، ليش؟ لأنه هو في مكانه كرسي وهو متقدم من الكرسي. فيعترض بعض الناس من مشايخ، واحد من عالم يقول مفروض هذا ترتيب غلط، ويجلس تحت جلس كامل بدون كرسي، أو يشيل كرسي يخلي صف ثاني وثالث. فيريد الشيخ شو رأيه وشو حكمة؟ والسؤال الأخير يا شيخ، أنا شفت شخص واحد شاب معق، يعني مسكين ما يقدر حتى يقضي حاجاته، فعنده بشكار هو يودي هو يجيب، فأنا كلمت معه كان يقول يا حبيب أنا وايد طيب وايد زين، بس أنا يقهرني أنا رجلي ما في رجلي مول، يعني بقول أنا ودي مسجد ودي سلي بس ما أقدر، فأنا تركت الصلاة. فمثل بعض الأشخاص من صفة الحم والغم إذا يتركون صلاة شو مصيرهم يعني، وماذا ينبغي لوالدين، كيف ننساهم كيف ندبرهم. وفي ناس ما شاء الله حتى لو ما عنده رجلين حافظين على صلاة. أريد توجيه عن هذا موضوع كامل، جزاك الله خير، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
السؤال الأخير يا شيخ، يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله يتوكل المؤمنين. رزقنا موجود مع الله سبحانه وتعالى. وكثير ناس عنده هموم، أنا ما عندي شغل، زين اللي عنده شغل بعد محموم ما حصلت أفضل شغل، تميت إنسان يرتاح. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب عابر سبيل وما لمالي الدنيا لا يسوي جناح البوضة. فليش هموم زادت هذا الزمن؟ مع أن زمن قديم كان ينوم بالجوع، أنا ما شفت حد ينوم بالجوع. وإلي توزيع
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. تسمع إن شاء الله رد جيف الشيخ سؤال رسالة نصية القصيرة. يقول هل يجوز الإطالة في سجود الوتر والدعاء؟
نعم، الحمد لله وبعد. فطبعا هذا السائل يقصد بالدرجة الأولى ركعة الوتر، إذ فيها الدعاء الذي هو معروف بدعاء القنوت في الركعة الأخيرة. والمصلي إن كان إماما فإنه يخفف على الناس في هذا الدعاء ولا يطل كثيرا أو يتغنى فيه، أو تجد الصلاة سريعة والدعاء أطول من الصلاة. أما إن كان المصلي يصلي منفردا في قيام الليل في بيته فله أن يطيل في هذا الدعاء وأن يتوسل إلى الله بهذا الدعاء ويتقرب به، وخاصة إذا كان الدعاء على السنة ولم يأتي في الدعاء بمحظور أو محظورات المعروفة من محظورات الدعاء. والإطالة في السجود أفضل في الدعاء، دعاء في السجود أفضل من الإطالة في القنوت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء فإنه فأكثروا فيه من الدعاء فإنه حري أن يستجاب لكم. ولكن إذا أطال في السجود فعليه أن يوازن بين السجدتين، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزنة متساوية قريبة من بعضها في ركوعها وسجودها. أقول ونبه هذا لأن بعض الناس في السجدة الأخيرة يطول عنده السجود كثيرا عن الأولى في خلل واضح. إذا كان عندك دعاء فحينئذ عليك أن تدعو في السجدة الأولى والثانية، أو في القنوت وفي السجدة الأولى وفي السجدة الثانية، توزع الدعاء بحيث تتزن السجدتان وتتساوى السجدتان أو قريبتان من بعضهما. هذا هو الصحيح، وهذه هي السنة في الدعاء. فلا مانع من الإطالة في الوتر في القنوت، الدعاء الإطالة في الدعاء في القنوت أو في السجود، بشرط أن توزع الدعاء على السجدتين. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يسأل يقول إذا لم يستطع الشخص أن يصلي واقفا فإنه يصلي يقول على جالسا على الأرض أفضل من الكرسي، يقول أنه إذا صلى على الكرسي فإنه يتقدم على الصف حين الوقوف، فيقول ما الأفضل أن يصلي على الأرض أو يصلي على الكرسي؟ ويقول أيضا من يعني يصلي على كرسي الأفضل له أن يأخذ مثلا لا يصلي خلف الإمام مباشرة إنما يصلي أطراف الصف.
أما الجزئية الأولى من السؤال وهي الصلاة على الأرض، فهذا الصحيح أن المقصود بالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار له سائل صلي قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأولا القيام كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي صفة القعود لم يكن الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم على كرسي، بل لما أصيب في فخذه صلى الله عليه وسلم وجحشت فخذه أصيب ذات مرة وهو على الفرس، فكان يصلي متربعا قاعدا على الأرض ولم يصلي على كرسي. صلاة الكراسي خرجت في هذه العصور في الآونة الأخيرة، وعليه من استطاع أن يصلي قاعدا فليصلي قاعدا، لا يصلي على الكرسي، لأنه وهو قاعد يستطيع أن يأتي بالسجود كاملا بأن يسجد على جبهته والأعضاء السبعة التي أمر المصلي أن يسجد عليها. وإذا استطاع أن يكبر قائما يكبر قائما ثم يقعد على الأرض ويكمل صلاته. أما في حالة عدم القدرة على القعود على الأرض لسبب ما، وذلك لأن عنده مثلا مشكلة في الظهر ولا يستطيع، فلا بد من الجلوس على الكرسي أو لسبب ما، حينئذ نعم يصلي على الكرسي. المشكلة أن بعض الناس إذا لم يستطع القيام أو لم يستطع الركوع فورا صلى على كرسي، وهذا خطأ. حتى بعضهم لو عنده مثلا عملية في عينه يصلي على كرسي، هذا لا يصلي على كرسي، إنما عند السجود يومئ يصلي بدون كرسي عند السجود يومئ. فالمهم أن الكرسي لا يلجأ له إلا في الختام عندما لا يستطيع المصلي أن يقعد على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصيب صلى قاعدا على الأرض ولم يصلي على كرسي. والصلاة على الكرسي فيها إشكال من ناحية أن الصف يختل كما ذكر السائل، قد يتقدم إمام يتقدم الصف وإمام يتأخر، وأيضا كذلك التراص في الصف يصعب، وأيضا كذلك المصلي قد يضيع بعض الأركان وهو قادر عليها مثل السجود والسجود على الأعضاء السبعة أو القيام أو الركوع نحو ذلك. فالصلاة على الكرسي ننتبه أن تكون في حالة العجز التام عن القيام والقعود على الأرض، فالسنة الصلاة على الأرض. أما السنة الصلاة على الأرض للعاجز عن القيام، أما أنه لا يصلي خلف الإمام هذا صحيح، ليصلي على جنب إلا إذا كان هو الأحفظ والأكثره قرآنا بعد الإمام، فهنا ممكن يكون خلف الإمام لأنه هو الأحفظ أو الأعلم، بحيث إذا أخطأ الإمام أو طرأ لطارئ يعرف يتصرف، حينئذ يصلي بهم ولو على كرسي، لأنها حالة طارئة حدثت للإمام، لأن الذي هو الأحفظ والأقرأ هو الذي يأم القوم، وأيضا كان عند علم إذا أخطأ الإمام يعرف كيف يتصرف، كيف يتقدم وكيف يكمل الصلاة ومن أين يبدأ وكيف يقرأ بهم. إذا ما كان عند علم لن يستطيع أن يخلف الإمام. فإذا لم يكن المصلي من يعني من الحفاظ لينوب على الإمام ويحفظ، أو من ذوي العلم لحالة طارئة ينوب على الإمام، فليكون قليلا على يمين الإمام أو شماله لأجل ترك من يستطيع القيام في الحالة الطارئة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول شاب معاق لا يستطيع الحركة، فيقول أنه ترك الصلاة في المسجد بسبب يقول الهم والغم لأنه لا يستطيع المشي.
جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فأذن لي الصلاة في البيت. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كاد أن ينصرف ناداه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مرض فيه يهادى بين الرجلين، يؤتى به يعني قد مسكه اثنان، يصلي بالصحابة رضي الله عنهم ويحضر الصلاة، وكان الصحابة يحضرون الصلاة في الجهاد وجروحهم تشخب دما تنزل منها الدماء، وهم يصلون مع ولا يتركون الصلاة. فهذا الأخ نقول له: إن كان ما أصابك من هم فهو يزول بالصلاة، إن الصلاة راحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أقم الصلاة يا بلال، أرحنا بها. فهي مصدر للراحة، سعادة النفس إذا صليت بشكل صحيح وكان فيها خشوع وفيها تركيز على الأذكار والدعاء واستحضار قلب. ثم بعد الصلاة أن يقول المصلي الأذكار، أذكار الصلاة. في الغالب يخرج المصلي من المسجد منشرح الصدر، مرتاح النفس، قد زال عنه الكدر أو زال عنه الكمد أو زال عنه الاكتئاب. فالجلوس في البيت، ترك الصلاة، صلاة الجماعة، يزيد الهم، لا ينقصه، بل العكس. الذهاب للمسجد، سماع الأذان، الصلاة السنة القبلية ثم الفرض بصلاة صحيحة. لأن بعض الناس يقول صليت ما ارتحت، لأن صلاتك ما كانت الصلاة المطلوبة. لو صليت الصلاة المطلوبة التي فيها الخشوع والخضوع واستحضار الدعاء والأذكار واستحضار ما تقرأ، ثم ذكرت الله بعد الصلاة بقلب خاشع حاضر، لن تخرج من المسجد إلا وأنت مرتاح النفس. فنقول للأخ: أولا، الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر من الإيمان بالأركان، وهذا قدر الله عز وجل، ولعل خير لك، والخير ما اختاره الله. ولا يعلم الإنسان أين الخير، قد يظن الخير في شيء لكن الله أعلم به. ثانيا، إن كنت تستطيع الحضور للمسجد، عندك سيارة مهيئة وتستطيع أن تأتي، فلا تترك الجماعة، احضر وثق بالله وتوكل على الله، وتجد إن شاء الله الراحة النفسية والخير ما اختاره الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فيقول البعض من الناس عنده يعني هموم وغموم، يقول: ليس عندي عمل. الذي ليس عنده عمل يقول مهموم بسبب عدم يعني حصولها على وظيفة، والذي يعني يقول يعمل أيضا يقول يعني عنده أو يريد عمل أفضل. فيقول غالب الناس أو معظم الناس عنده يعني بهذه الهموم، هذه الوساوس. البعض يخاف على رزقه، البعض يخاف من كذا، فيقول: كيف يتخلص من هذه الهموم والغموم؟
يتخلص منها أن ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، وذلك لأن النعم متنوعة يوزعها الله عز وجل على الناس بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذه أرزاق وزعت بحكمة وبعلم. فلينظر الإنسان إلى من دونه ليعلم أنه في نعمة. كان عنده بيت، ينظر إلى من ليس عنده دار أو مأوى. كان عنده سيارة، ينظر إلى من لا يملكها. إن كان عنده راتب ولو قليل، ينظر إلى من لا يملك. نعم، الإنسان لا مانع أن يطمح للأفضل، هذه طبيعة البشر. إذا لم يخالط ذلك التوغل في الدنيا، أما أن يحب راتب أفضل، سيارة أفضل، بيت أفضل، هذا لا مانع منه، هذه طبيعة الناس. بل المنزل الواسع الهني من سعادة ابن آدم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن لا يجعل ذلك مصدرهم. فإن الرزق بيد الله عز وجل، والله عز وجل يوزعه بمقدار، والله يعلم للإنسان أحيانا المقدار اللي يعطيه. لأنه أحيانا الإنسان يأتيه المال الكثير فيفسد ويقع في المعاصي، وحينئذ يكون مصير النار، فيكون الكثير ذهب به النار، ذهب به للنار، كما قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. يعني هنا يعطيهم بقدر لكي لا يكون المال سببا في ضياعهم وفي دخولهم النار. والإنسان يتوكل على الله، كما قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويأتي الإنسان رزقا ولو بقي درهم منه، ولو في آخر يوم من عمره، فإن الرزق كما جاء في الحديث يطارد الإنسان كما يطارد الإنسان أجله. فعلى الإنسان أن يقنع وأن يحمد الله عز وجل، وأن يتذكر أنه في دنيا زائلة وما بعدها هو الأفضل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.